نواصل أيها الإخوة الآن القراءة في بلوغ المرام في كتاب البيوع، وقد كان لنا والله الحمد في ختام الدرس حديث ماتع نافع، حديث جابر رضي الله عنه مع جمله وقصته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث كما قلنا مخرج في الكتب السبعة، والسياق الأتم الأفضل هو سياق مسلم، وقد نقل منه الحافظ ابن حجر الشاهد يعني لم يطل فيه. والحديث فيه فوائد كثيرة، منها يعني ذكر الشيخ ابن عثيمين أنه اشتمل على 50 فائدة، ومن أفضل من كتب في هذه الفوائد الإمام الحافظ ابن حجر، وقد ذكرها في كتاب الشروط يعني لما شرح فتح الباري شرح صحيح البخاري، في كتاب الشروط تكلم عنها فوائد ماتعة ونافعة تراجع ويستفاد منها. طيب نحن وقف أيضا الحديث هنا عند حديثه أيضا صفحة 648 نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وعنه أي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه، متفق عليه. وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الأحاديث الثلاثة اشتملت على مسألتين هامتين. أما الأولى فما تضمنه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه، قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر، يعني أنه يكون حرا بعد الموت. قال يعني عن دبر، يعني قال لهذا العبد: إذا مت فأنت حر. وهذا جائز، وهو من الأعمال الصالحة، إما أن يعتقه في حياته، ويعني وهو لا شك من الأعمال الصالحة عتق الرقاب. وقلت إن في درس ماض إن معاملة الإسلام للرقيق لم يكن شيء مثلها، بل ولا أفضل منها في أي معاملة مثل معاملة الإسلام له. فلا مدخل للرق إلا طريق واحد، وهو طريق الجهاد في سبيل الله عز وجل، لتكون كلمة الله هي العليا. فما فيه رق عن طريق الاغتيالات والخطف والنهب والسلب، لا، هذا حرام ولا يجوز. من باع حرا ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم: ورجل باع حرا فأكل ثمنه. ولذلك قال العلماء: هو عجز حكمي يقوم بالرجل سببه الكفر، يعني إلى آخر ما ذكرنا. ثم أيضا رغب الإسلام في اعتاق الرقيق عموما، وجاء في الحديث: كان فكاكه من النار، وجعله في الكفارات، كفارة اليمين، وفي كفارة الظهار، وفي كفارة من جامع أهله في نهار رمضان، وفي كفارة القتل. يعني كل هذا جاءت مع الترغيب، مع حسن التعامل. وقد أنزل الله في ملك اليمين 12 آية تتلى في كتاب الله عز وجل، تتلى. وأيضا ما ثبت في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل رضي الله عنه أعتق هذا العبد عن دبر، قال يعني معناه إذا مات فهو حر. جاء في بعض الروايات عند البخاري، لأنه الحديث متفق عليه، أنه احتاج إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بيعه. وجاء هنا: فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. فدل هذا على أنه يجوز أن يبطل الإنسان ما قد نواه أو ما قد دبره، يجوز له أن يبطله للحاجة. فالرجل احتاج عليه دين أو حصل عليه إشكال أو كذا فأراد المال وليس عنده إلا هذا، فيجوز أن يبطل العبد وصيته وأن يعتق ويستفاد منه، يعني أقصد أن يباع، يعني أن يرجع في كلامه فيبيعه، أن يرجع في كلامه فيبيعه، أن يرجع في كلامه فيبيعه. نعم هو أعتق وقال إذا مت فهو حر، لكن احتاج فلا حرج عليه، والحالة هذه. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا به كما هنا في الحديث وباعه. وجاء في بعض الروايات عند النسائي وغيره أنه كان عليه دين، يعني حصل عليه دين. طيب ما، والناس يطالبون بالحقوق وما عنده إلا هذا العبد، والعبد عن دبر، يعني أنه سيكون حرا إذا مات. قال عليه الصلاة والسلام هاته، فباع هذا العبد وأخذ المبلغ وسدد به الدين، أخذ من قيمته وسدد به الدين. فدل هذا على جواز التراجع في الوصية وعدم تنفيذها. حديث ميمونة وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما بينهما عموم وخصوص، ومن أجل هذا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى على مذهبين. أولا يجب أن نعرف أن الفأرة هي من الطوافين علينا كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ومثلها الهر، فلو أنها شربت من ماء ومضت يجوز استعماله، لو أنها فرضا سقطت في ماء ثم خرجت ولم يتأثر هذا الماء لا طعمه ولا ريح ولا ونه، وهذا بالعادة أنه لا يتأثر فإنه لا تأثير لها، لكن لو أنها وقعت ثم ماتت كما هنا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وفيه أن الصحابة رضي الله عنه كانوا حريصين على العلم وعلى الخير. يعني مسألة قد يقول بعض الناس فأرة وسمن يعني ما تحتاج هذه السؤال وما له داعي، لا، الصحابة رضي الله عنه كانوا أحرص الناس على الخير وأحرص الناس على العلم وعلى الفقه في الدين في كل أمر يعنيهم في حياتهم. أنت الآن تقول والفأرة وما الفأرة، نعم أنت الآن لا الحمد الدنيا تطورت وصار فيه الآن ثلاجات والسمن يوضع في ثلاجات والفأر يغلق يعني ما يدخل في الثلاج، يعني الحمد لله. لكن أقول في ذلك الزمن هذا أمر شائع، وإلى زمن قريب كان آباؤنا وأجدادنا يضعون السمن في الصميل يعني في الجلد أو في أواني أو نحو ذلك، ولا يزال الناس والله المستعان ما تدري عن الحياة تعود وترجع إلى مثل هذه الأمور. المهم هذه عناية الصحابة رضي الله عنهم بأمور دينهم وبالتفقه في شرعهم في شريعتهم، يسألون الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الشاعر شفاء العمى طول السؤال وإنما دوام العمى طول السكوت على الجهل. كونك تسكت على جهلك هذا عمى، نور قلبك ونور عقلك ونور حياتك بالعلم، أنت ما تعرف اسأل العلماء والله الحمد، تفقه في دينك والكلام في هذا يطول. هنا حديث ميمونة رضي الله عنها وهي إحدى أمهات المؤمنين، يعني هنا قالت يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقوها وما حولها وكلوه، يعني في هذا السمن، ولم يأتي فيه تفصيل، يعني هذه رواية البخاري ولذلك البخاري لا يرى التفصيل سواء جامد أو غير جامد، خلاص يلقى ما حوله، يعني تلقى هذه الفأرة ويلقى ما حولها، قد يكون في الشعر ساقط منها قد يكون شيء من ذلك، ويرمى سواء كان سائلا أو جامدا. في رواية الإمام أحمد زاد أحمد والنسائي في سمن جامد، وهذا دليل للمذهب الثاني الذي يفصل وبه، واستدلوا أيضا يعني المذهب الأول مذهب البخاري رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم عدم التفريق بين السمن المائع أو السمن الجامد، ويدخل في ذلك الماء مثلا، أنه لا تفريق، خلاص ترفع وما حولها ولا حرج في ذلك، والغالب أن يكون في السمن لأنه هو الذي يعني تشتد الحاجة إليه وهو الذي حصل فيه السؤال. المذهب الثاني يرى التفصيل، واستدلوا بحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، قالوا لأنه لا يتشعب أثرها، قد يخرج من لعابها شيء شعر يتساقط، فإذا كان جامدا يؤخذ هكذا هي وما حولها ما يتيقن به وترمى ويرمى ما معها خارجا، وإن كان مائعا فلا تقربوه، يعني خلاص أريقوه ولا تستفيدوا من هذا السمن. هذا المذهب الثاني نصره جماعة من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وله في ذلك رسالة على أنه لا بد من التفصيل، وقالوا أنه يعني أن هذا هو الواقع في فرق بين السمن الجامد والسمن المائع. وشيخ الإسلام والبخاري رحمه الله كما نقل هنا الحافظ بن حجر قال إن هذا الحديث قال قد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم، قالوا إن الحديث فيه وهم وأنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التفريق، وقالوا أيضا مذهب البخاري وغيره قالوا إن هذا مما تشتد إليه الحاجة، الناس في حاجة لهذا السمن، والفئران كانت كثيرة عند الناس، كلما وقع فأر في إناء فيه سمن بنقعد نفصل بين جامد وغير جامد معنى سيفوت شيء كثير على الناس ولا يستفيدون منه، والناس في أمس الحاجة إليه. ثم أيضا هذا الحديث ذكره الحافظ بن حجر هنا في كتاب البيوع، والآن ما فيه بيوع ولا بيوع، قالوا ولو السمن كان كثيرا يباع، وأهل السمن يجعلون في أواني إناء صغير وسط كبير إناء من نوع كذا، والفئران كانت كثيرة في المحلات قديما، فكل إناء سيقع فيه فأر سنفرق بين جامد وغير جامد معنى سيخسر هذا التاجر وسيكون فيه أمور كثيرة. على كل حال هما كما يقول سماحة الوالد الشيخ بن باز رحمه الله يقول مذهبان قويان ولكل مذهب أدلته، ويعني شيخ الإسلام نصر التفريق بينهما نصرة قوية، ومعه جماعة من أهل العلم، والقول الأول مذهب البخاري رحمه الله أيضا فيه جماعة من أهل العلم، لكن يقول سماحته إن الأحوط، يعني كلامه كلام غيره، هو التفريق بين ما كان جامدا وما كان مائعا. ثم إنه يقول هو وغيره من أهل العلم يجب على التاجر أن يبين للمشتري أن هذا السمن وقعت فيه فأرة وكان جامدا فحملت هي وما معها وأخرج، لأنه ما يجوز تبيع السمن على شخص يظن أنه نظيف 100%، لا لابد تقول أنه وقعت فيه فأرة وكان جامدا فأخذنا بالحديث الذي يقول بالتفريق بين الجامد وبين المائع لأن قيمته ستكون أقل من قيمته، وهذا من أجله ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الحديث. أعيد وأكرر، قد يقول قائل نحن انتهينا من جامد ومائع وفئران، لا، هذا شرع الله يجب أن نتفقه فيه وأن نعلم الحكم الشرعي، ولو استجدت الأمور وصارت الآن ثلاجات وصار هناك ما يجمد فيما يسمى بالفريزرات وغير ذلك، هذا شرع الله يجب أن يعرف وأن يعلم، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أبي الزبير قال سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه مسلم والنسائي وزاد إلا كلب صيد.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث تكلمنا عنه، هذا اشتمل على الكلب، على بيع الكلب، وقلنا إنه حرام ونجس ولا يجوز بيعه، لا ما يستفاد منه ما أبيح اقتناؤه ككلب الصيد والماشية والزرع ولا غيره، لا يجوز بيعه. والاستثناء هنا نعم زاد النسائي إلا كلب صيد، لكن قال إنها رواية منكرة وقد ضعفها الكثير من أهل العلم، فيستثنى كلب صيد، لا هذا لا يجوز. إذن أنت عندك كلب صيد وتريد ما تريده اتركه، لا تقول أبيعه وأستفيد منه، لا هذا حرام لا يجوز. وأنت أيضا لا يجوز لك أن تشتري كلب صيد. قد يقول قائل وأنا ذكرته بالأمس أنا محتاج أيها الناس أنا محتاج أريد كلب صيد أريد كلب يحرس ماشيتي أريد ماذا أعمل؟ يقول إن وجدت من يفتيك ويعني رأى ضرورة أو حاجة هذا أمر آخر، لكن كتقعيد وذكر كلام أهل العلم لا هذا لا يجوز. وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح. ومثله أيضا أس النور وهو الهر، لا يجوز بيع الهر، القطط لا يجوز بيعها. وللأسف مما بلي به الناس الآن، بعض الناس إن شاء الله لا نقول ناس، لكن بعضهم بلي باقتناء القطط وبيع وشراء، هذا حرام لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم زجر عنه، زجر يعني ما نهى بل زجر يعني أعظم وأشد، فلا يجوز. ولا يستدل أحد بقصة المرأة التي حبست هرة، وقصة أبي هريرة أنه كان يسمى أبا هريرة لأنه كان عنده هرة، لا هي كانت عندها لكن ليست يعني ملكا، يعني أنه راح واشتراها من السوق وأغلق عليها في بيته، أو هذه المرأة التي عذبت بسببها اشترتها، لا هي مجرد نسبة، مثل ما يقال سيارة آل فلان، هذا بيت فلان، هذا كلب فلان، نعم من باب الإضافة فقط لا من باب أنه يعني باع واشترى وتملكه، لا هذا حرام ولا يجوز. وإن كان وللأسف وأنا أعيد وأكرر أن هذا مما ابتلي به بعض الناس، اقتناء الكلب هذا ينقص من أجره كل يوم قيراط، أما الهر فلم يجد يعني لم يرد في اقتنائه يعني وعيد شديد، لكن يعني كما قال الأطباء هي مليئة بالأمراض وبالأدواء فالإنسان يحذر منها. على كل حال اقتناء الهر ليس مثل اقتناء الكلب، ولا شك الكلب اقتناؤه حرام ولا يجوز إلا ما استثني، أما البيع والشراء فلا يجوز جملة وتفصيلا لا في الكلب ولا في الهر، نسأل الله الهداية للجميع. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. رواه متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعند مسلم قال: اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، قصة بريرة مع مغيث زوجها كان عبدين رضي الله عنهم أجمعين، قصة عظيمة وفيها فوائد ومسائل. هي حصل لها أنها كاتبت أهلها، وزوجها مغيث، كاتبت أهلها على 9 أواق، ثم بعد ذلك عتقت، وسنقرأ هذا الحديث بعد ذلك. فكانت بعد ذلك حرة، يعني انخلعت منه وهذا حق لها، وكان مغيث يريدها ويرغب فيها، وجاء في بعض الروايات أنه كان يبكي، جاء في بعض الروايات أنه يبكي بكاء الصبي عليها. فتشفع من تشفع وكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وكلم بريرة، فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ يعني إذا كان أمر ما في الشك أنها تسمع وتطيع رضي الله عنها وارضاها. قال لا، قال إنما أنا شافع. فقالت رضي الله عنها لا أريده. لكن أنا أحب أن أنبه أن بعض الناس وللأسف يتزيد في مثل هذه القصة ويذكرون وينسجون قصصا خيالية تنبع من هذه القصة كما يحصل، فمن كثرتها يظن بعض الناس أنها حق مثل ما يحصل يعني فيها وفي غيرها. فالواجب على الإنسان في مثل هذا، وهذا منهج المسلم والله الحمد عموما وطالب العلم على وجه الخصوص، أن يتثبت وأن ينظر في الروايات، ولا يجلس في كل مكان ويجيب القصة وفي كذا ومرة لقيته في شارع وقالت كذا. إنسان يعني يجب أن يفقه وأن يفهم ما صحيح. نعم القصة أحبها ورغب فيها وبدل من يشفع إلى آخره، نحن لا ننكر هذا، لكن التزيد والتملح في مثل هذا الكلام ومجرد بس قضاء يعني مجالس وسواليف، هذا لا يجوز يا أخي. هذا مقام الصحابة رضي الله عنهم أولا، ثم هذا لا يليق بك وأنت مسلم رجل الله الحمد تعتمد على الدليل. نحن أمة الدليل على الكتاب والسنة. أما كل إنسان يتزيد وينسج قصصا من الخيال وسواليف يقطع بها الحديث في المجالس، هذا لا يجوز لك. وكونك تنسبه أيضا إلى صحابي وصحابية، هذا عد أعظم وآثم وأكثر إثما. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر وألا يتوسع، ويكفيك السكوت والصمت. الذي لا تعرفه اسكت عنه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لا ينسب لساكت قول. فننتبه أيها الإخوة لهذا، لأنه قد يخرج مثل هذا في جوالات وقصص وسواليف تقوم على قصة مغيث وبريرة رضي الله عنهما وأرضاهما. هنا أيها الإخوة في أنها كاتبت أهلها على 9 أواق، والله عز وجل قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. المكاتبة نوع من العتق، إما أن يعتق مباشرة أو أن يكاتب العبد سيده، يقول أدفع لك كل شهر كل سنة مبلغ وتعتقني. فهي اتفقت منهم على 9 أواق، كل سنة تعطيهم أوقية. فهنا في هذا الحديث أنها جاءت إلى عائشة رضي الله عنها فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق، في كل عام أوقية فأعينيني. تعرضت على عائشة أنها تعينها يعني تشتريها منهم، ثم بعد ذلك تعتقها ويكون ولاؤها لها، لأن الولاء لمن أعتق، وستكون أيضا يعني ترثها، فمن أسباب الإرث الولاء، ولاء ونكاح وسبب، هذه 3 أسباب في الإرث كما هو معلوم. فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم، يعني أعطيهم هذا المال، أنا أنقد لهم ما تبقى من 9 أواق، فأنا مستعد، ويكون ولاؤك لي فعلت. نعم وهذا أمر كان معروف، لكنهم رضي الله عنهم يعني أصحابها بقوا على هذا، ولذلك عاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل. فقلت نعم. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، يعني رفضوا، قالوا لا يكون ولاؤك لنا، كما جاء في الروايات الأخرى. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فقال فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء. قال أهل العلم كيف تشترط لهم الولاء مع أن الولاء ليس لهم؟ هذا يعني هذا لا يمكن أن يكون، هو الولاء لمن أعتق، وسيكون عتقها على يد عائشة رضي الله عنها. قالوا هذا محمول على أمرين كما يعني ذكر الشراح ومنهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله. قالوا إما أن يكون من باب المعاتبة، العتاب عليهم والتغليظ عليهم، كيف أنهم علموا أن الولاء لمن أعتق ويشترطون هذا الشرط الفاسد الذي لا يصح. فعليه الصلاة والسلام قال اشترطي، وهو شرط فاسد باطل لا يمكن أن ينفذ. هذا توجيه. التوجيه الثاني أنه قال يعني في قول عليه الصلاة والسلام واشترطي لهم الولاء أن اللام بمعنى على، يعني واشترطي عليهم الولاء، يعني أن الولاء لا يكون لهم وإنما يكون لك يا عائشة لأنك تدفعين المبلغ وتكون حرة على يديك. فهذان توجيهان. على كل حال هذا شرط فاسد باطل لا يعمل به، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام بعد ذلك فحمد الله وأثنى عليه، وهذا منهجه عليه الصلاة والسلام وطريقته، يحمد الله ويثني عليه في خطبه وفي توجيهاته. ثم قال أما بعد، فما بال ما بال رجال، وهكذا كانت التكنية، ما كان يسمي عليه الصلاة والسلام ولا يشهر بالناس، المقصود هو العلم، المقصود هو الفائدة، المقصود هو التوجيه لهؤلاء ولمن بعدهم. فقال عليه الصلاة والسلام ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. المقصود هنا بكلمة في كتاب الله يعني في حكم الله، وليس المقصود في القرآن الكريم. القرآن ما فيه شروط وما شروط، نعم فيه، ما في شك توجيه وأمر ونهي، لكن المقصود هنا بكلمة في كتاب الله أي في حكم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الربيع كتاب الله القصاص، يعني حكم الله القصاص. أفاد هذا سماحة والدنا الشيخ بن باز، قال إن معنى كتاب الله هنا معناها يعني حكم الله. ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في حكم الله، يعني ما كان من شرط ليس في كتاب الله يعني في حكم الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط. قضاء الله أحق، يعني أمره وشرعه أحق بالاتباع، ما فيش شرع ولا دين عندنا إلا كتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وشرط الله أوثق، يعني هو المقدم على غيره. فلو أن أحدا اشترط شرطا ليس في حكم الله، شرطا باطلا لا يصح، يرمى بهذا الشرط عرض الحائط وهو باطل فاسد، والبيع صحيح ولله الحمد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. وفي رواية مسلم اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء، هكذا من باب التغليظ والنكاية بهم. وإلا هذا الشرط وإن كتب كما قال العلماء لا ينفذ، لأن الولاء لمن أعتق، لأن الولاء لمن أعتق فولاؤه وعصوبته لمن أعتقه، ولا يكون لمن باعه ولو اشترطه ولو قيده، وهذا لا عبرة به، والله المستعان. نعم. وقصة مغيث وبرير كما قلت فيها أحكام ومسائل تراجع، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته وفي البرمة يعني القدر لحم، فسأل قالوا هذا لحم أهدي أو تصدق به على بريرة، فقال عليه الصلاة والسلام هو صدقة عليها هدية لنا، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه نعم هو عليه الصلاة والسلام وآل البيت لا يأكلون من الصدقة، لكن هو صدقة على بريرة، لكنه أدخلته في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كالهدية، فأكل منه صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله وأن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيحقي وقال رفعه بعض الرواة فوهما. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدار قطني وصححه ابن حبان.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، أمهات الأولاد يعني هو الرجل يتسرى، يعني يجامع إحدى إمائه فتلد منه، هذه تسمى أم ولد، يعني متى ما مات فإنها تكون حرة، فإنها تكون حرة. في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا الأمر قليلا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجاز كما في حديث جابر قال كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا، يعني كان هذا في حياته عليه الصلاة والسلام تباع، صحيح هي أم ولده لكن يبيعها وهو حي على آل فلان وعلى والولد يبقى له، هو حر وينسب إليه. لكن في عهد عمر رضي الله عنه لما كثرت الفتوحات وكثرت الغنائم وكثرت الإماء بين المسلمين وكثر الاستيلاد منهن، يعني كل واحد جامع امرأة ذا الأمة تجلب ولد وهذه وهذه فكثر، فنهى عمر رضي الله عنه عن بيع أمهات الأولاد، ليس منه رضي الله عنه مصادمة لشرع الله لا حاشا وكلا، ولكنه اجتهاد منه وهو ملهم رضي الله عنه وقد وفق، لأن هذا سيسبب فرقة بين الأم وبين أولادها. تصور، نكمل إن شاء الله يعني بعد الأذان ما رآه عمر رضي الله عنه، والله أعلم. الحمد لله، كما ذكرت أيها الإخوة آنفا إن عمر رضي الله عنه رأى مع كثرة الفتوحات والغنائم ويعني كثرة الاستيلاد من الإماء أنه يعني نهى عن بيعهن في حال يعني حياة الرجل، ألا هي ستكون حرة بعد ذلك. قالوا لأنه رضي الله عنه من باب الشفقة والرحمة رأى أنه لا يفرق بين هذه الأم وبين ولدها هذا الصغير، وإن كانت ستقوم به أمة ثانية ولا فلانة لكن ليس هناك مثل عطف الأم. وجاء أيضا أن عمر سمع بكاء صبي وسمع أنه فلانة بيعت وترك هذا الصغير عند أبي، يعني حصلت مواقف كثيرة. فعمر رضي الله عنه اجتهادا منه وقد وافقه الصحابة رضي الله عنهم على أنه لا تباع، على أنها لا تباع في حياة الرجل. نعم بعد وفاته ستكون حرة، لكن نتكلم الآن في حال الحياة. قال بعض أهل العلم لما كان في زمن علي رضي الله عنه أراد أن يجيز يعني أراد أن يجيز بيع أمهات الأولاد يعني في الحياة، في حياة الرجل أن يعني أن يرى أو أن يحكم بجواز ذلك. فكلمه بعض التابعين ومنهم عبيدة السلماني رحمه الله تعالى وقال يا أمير المؤمنين لأن يكون رأيك مع الجماعة خير من ذلك كله، يعني كنت مع عمر رضي الله عنه ومع عثمان والصحابة متوافرون على هذا أنه نهي أو كلهم على النهي أنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد، أن تكون على ذلك خير. فرضي الله عنه رجع إلى مذهب الجماعة وكان رأيا أراد أن يتخذ ولا ما لم ينفذ في ذلك شيء، فعلى هذا استقر الأمر وعليه جمهور أهل العلم. قد يكون هناك من خالف ولكنهم قلة على أنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نأخذ ما تيسر من الأسئلة. هذا يقول أنا طالب في الجامعة ذهبت إلى مكة لزيارة الأسرة وأنا بدون نية العمرة، ولما وصل هناك أراد أن يأخذ عمرة، هل يذهب إلى مسجد عائشة؟ نقول نعم، إذا دخلت مكة وأنت لا تريد عمرة ثم نويت بعد ذلك تيسرت لك فرصة أنك تأخذ عمرة، نعم اذهب إلى مسجد عائشة وأحرم من ذلك. هذا يقول هل يجوز لي إنشاد ضالة التقطتها في المسجد الذي التقطتها فيه؟ لا ليس فيه، وإنما تخرج خارج المسجد يعني، وهذا الآن صعب، لكن يعني الأولى يعني ما في الجرائد أو في مواقع إلكترونية أو نحو ذلك، والله أعلم. هذا يقول من دخل يعني صلاة مغرب عليه صلاة مغرب ودخل في صلاة العشاء أن يتبع من يصلي العشاء؟ نعم، لو فرضا هو مسافر وأناس مسافرون، هو يعني يقول هذا صلوا العشاء ركعتين يدخل معهم يصلي ركعتين ثم يقوم ويأتي بالثالثة التي نعم، لأنه الآن يصلي المغرب على كلام السائل، ثم إذا فرغ يقيم الصلاة مرة أخرى ويصلي العشاء ركعتين. يقول هل يجوز شرط الفاسد ثم لا يفي بالشرط، يعني أنه شرط هنا شرط فاسد ثم لم ينفذ؟ يعني بعض أهل العلم يقول أنه قد يكون فيه نوع من التحايل. يعني بعض الناس يقول أشترط شرط فاسد من أجل نمشي البيعة، يعني ما حتى يعني يحصل البيع، ونضع شرط فاسد من أجل نسكت البائع أو المشتري أو كذا، فإذا تم قلنا خلاص البيع تم والشرط فاسد. لا، بعض أهل العلم أو كثيرون يرون أن هذا من باب التحايل ولا يجوز. وقالوا إن ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يعلمون الحكم ويعرفونه، فكان من باب التغليظ والإنكار والتعليم لهم، ومن نحن مع مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك شرع ودين ونحن نتبع ولا نبتدع. لكن على كل حال يمكن من يفتي بالجواز والله أعلم، لكن الذي يظهر أنه لا يجوز أن تشترط شرطا فاسدا وأنت تعلمه من أجل أن تسوق وتقبل السلعة وحتى يستمرئها المشتري، هذا لا يجوز، أو هو أيضا بالعكس. من كان في سكرات الموت يبكي، هل هذا من سوء الخاتمة أو حسنها؟ الله أعلم، قد يكون أنه يعني فرحا بفضل الله وبجوده، قد يكون ندم على شيء، الله أعلم. المهم الله المستعان، يعني حال سكرات الموت ولحظات الانتقال من الدنيا إلى الآخرة هذه شيء عظيم، هذا جو آخر وعالم آخر، ونحن أقرب الله، يعني الملائكة أقرب وهم أعلم بحاله وبإعلام الله لهم وهم حاضرون، وأنت لا تدري ومن حوله لا يدرون ولا يعرفون، فهو يعيش في حال أخرى. ولذلك لا يجوز نهره ولا التغليظ عليه ولا التشديد عليه، يعني يلقن هذا تلقينا. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.